بصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله إلا يوم القيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
لكن بالنسبة للقواعد العربية اللي عندكم أصح إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، ولهذا شف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه للرفع، ولهذا الظاهر من النسخ خطأ عندي أنا. أوضى إلا كلبا ضاريا صح، يقوم عليها صح، ما تكلم عليها بالشرح.
أو كلبا
اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية. ها؟ وش يقول؟ لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا ها؟ نعم لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر. وش يقول هذا اللي قرأ خالد قبلها؟ ماذا يقول؟
ذكر
الروايات الثلاثة قبل
لأنه
الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. هنا نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان.
طيب إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه، ونقص الأجر كحصول العقوبة، فهو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب، فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة، فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات ثياب التراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تعلف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام، وإذا كان كل يوم ينقص من أجله قيراطان والسنة 354 يوما، كم ينقص بالسنة؟ 708 أيام أو 8 قراريط. 708 قراريط كل سنة. وما القراط؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد، فكل يوم ينقص من أجله كالجبلين العظيمين، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فحاصل أن هذا يدل على تحريم ادخار الكلاب أو اقتناء الكلاب، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة في الماشية والصيد، بقي واحد الحرف، وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت؟ الجواب نقول نعم، نعم يقاس عليها ذلك، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث، فجواز اقتناءها لحراسة البيوت من باب أولى، لأن المحافظة على البيوت التي فيها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها، مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة، كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط، أليس كذلك؟ وهو الاصطياد فقط، ومع ذلك باع الشارع. نعم.
وقوله تعالى: يجزمون كما ذا وحل لهم قل احتسب لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين، الصوائد والسواسل جزاء حكتسب، وعلمنهن مما علمكم الله فضل مما امسكن عليكم الى قوله سريع الحساب، قال المعباس من اكل الكلب فقد احسده، انما والله يقول وعلمنهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تشرك، وكره ابن عمر وقال عطاء من شرب الدم ولم يأكل فقل.
طيب نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن بيان عن الشعري عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
نعم. هذا الباب كما قال المؤلف إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب إذا أكل الكلب فما الحكم؟ والجواب أن الرسول بين الحكم عليه الصلاة والسلام، قال لا تأكل، وبين العلة فقال إني أخاف أنما أمسك على نفسي، ثم ساق الآية يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلمين إلى آخر. لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أحل لهم لوجدناه عاما في كل شيء، ولكنه عام أريد به الخاص، المراد ماذا أحل لهم من الأكل، لأن الآية بعد قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره في سورة المائدة، فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام، قال قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تشمل كل ما طاب، وضدها الخبائث فالخبائث محرمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. قوله وما علمتم هذه لا بد أن تكون على تقدير مضاف، لأنه ليس المحلل ما علمنا، بل صيد ما علمنا. ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم. هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات. أما إذا جعلناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم، وما علمتم من الجواهر كل من تعلمونها مما علمكم الله فكلوا، فالأمر لا يحتاج إلى تقدير. يكون معنى الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وليس في الآية التقدير. وحينئذ تكون الواو استئنافية وليست عاطفة. وقول من الجوارح من الجوارح، الجوارح الكواس التي يكسب مثل الكلاب والصقور ونحوها. وقول مكلبين أي مغرين، مغرين، وهذا معناه أن ترسلهن. وقوله تعلمونهن ما علمكم الله فيه احتراز عجيب، لما قال تعلمونهن وكان يخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده، قال مما علمكم الله، فليس العلم الذي تعلمونهن الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم، ولكن من الله، هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، سبق أن المراد مما أمسكنا لكم، لكنه ضم من الإمساك بمعنى الضم أو نحو مما يعد بعلى. وقوله نعم إلى قول سلب الحساب، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم، إن الله سريع الحساب. وقال ابن عباس إذا أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، أفسده يعني جعله حراما في أكله فلا تأكل. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فإيش تضرب وتعلم حتى يترك، أصبر خلينا نكمل الآثار دي، حتى يترك. قال وكرهه ابن عمر، كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه. والكراهة في عرف السلف للتحريم، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، هذا صحيح، لأن الرسول إنما منع فيما إذا أكل. طيب ثم ذكر المؤلف حديث علي بن حاتم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه. قوله فإني أخاف يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم.
خالد.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسك، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن أبي أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفز أثر اليومين والثلاثة.
نعم.
فيقتفز.
عندنا نسختين، فيقتفز وفي لفظ سبع فيقتفي نسخة. طيب ما يخالف المعنى واحد. نعم.
ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها، فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد. واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه وعمر أرسل كلبه وخالد أرسل كلبه والتقت الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادف لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب. وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو: ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب، إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت يحتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل، والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى. هنا.
إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبه ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فقل، إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل.
وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسي، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا شرط. وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسي، صلى بغير وضوء ناسي فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد بس سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا، نعم استثاثي طيب إن شاء الله طيب نعم.
إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي أنه ما توضى يعني ما ذكر إلا وقت خرج وقت الصلاة،
نعم يصليها صليها نعم. شاكر إيه نعم كل هذه قضايا أحيان، واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب، لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسب عامة تشمل كل ما يكسب، واضح؟
كل شاتين أو كيف نطح الآخر ما تؤخذ
نطيحة، تمزح مثلا ثلاثة لكي ينطح الآخر تيس يصيد؟
لا ينطح تيس آخر؟
لا يا أخي الله هديك ما هذه هذه تصيد السيود عندها عدو معروف أنها تصيد ما هي تنطح تنطح وياها ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عندها الأخ شاكر من التيوس التي تصيد
شيخ يتناقروا مع بعضهم واحد
منهم
يموت.
ما يحل.
لا في
المصيد يا شيخ. إيه. يمكن. لو ند تيس يكون حكم الصيد. أي نعم. خلاص انتهى. كل ما يمكن أن يصاد بها الآية عامة. وما علمتم من الجوارح. جوارح عامة. الجوارح جمع جارحة يعني يشمل كل كاس. نعم. ما تدري على كل حال ما تدري. احنا الان نسوي القاعده هذه والتطبيق ترى اظنها راعت المساله. طيب
باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فقل مما امسكنا عليك الا ان ياكل الكلب فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلب من غيرها فلا تاكل. حدثنا ابو عاصم عن حيوه بن شريح وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلمه بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوه بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد بن دمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أميتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أميتهم فإن وجدتم غير أميتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت لكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فقل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحه فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبل.
نسختان تثنية.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب الله محرمين وهو غير محرم فراى حماره وحشيه فاستوى على فرسه ثم سال اصحابه ان يناولوه صوتا فابوا فسالهم رمحه فابوا فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء.
هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وأن الإنسان له أن يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه. أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على حل الأرنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه. جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله، بدليل حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل، وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. نعم.
الجوارح من غير الكلب فقط مثلا
العلماء يقولون ان الطيور لا بأس ان تأكل، الطيور ما هي بالكلاب والنمور شبهها، وعللوا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا بأكل، فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم، اذا كان يأكل مع التعليم دخل في هذا. نعم أخذنا ثلاثة.
باب التصيد على الجبال. حدثنا أحمد سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدث عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى الشعرى قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حمل على فرس وكنت رقاء على الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوكين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحشي، فقالوا هو ما رأيت، فقلت لهم ناولوني صوتي عليك، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسته، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته
فحملته،
فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، فقال خذوا فهو طعم أطعمكموه الله.
الله أكبر. رضي الله عن الصحابة. شوفوا الورع، أولا لما سألهم هل هو حمار وحش قالوا نعم، هم قالوا لا ندري، طيب قالوا لا ندري، هذا واحد. ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت، ولم يقولوا حمار وحش، هو ما رأيت صح، لكن بقينا قولهم لا ندري، إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون، رأوا شبحا ولا يدرون ما هو، وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال، كيف قالوا لا ندري وهم يدرون؟ فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم من باب لا ندري من باب التأويل، ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخبرك أم لا، أو ما أشبه ذلك مما يريدونه، ولكن ليس لنا إلا الظاهر، نقول إنهم لم يدروا عنه، لا يدرون عنه ولا بأس. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه، وهو كذلك، لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيها أيضا من وراء الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حمله لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليهم. وفيها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله، حيث قال طعم أطعمكم الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما، بحيث ينسب الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم، خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم نعم. طيب عبد الله
شروط التعليم.
نعم
عدلتم يا شيخ كيف أن تقول ينزجر إلى الزجر ثم قلت أن يقف إلى الزجر.
نعم
هل دون عبارتين ثلاثة؟
إيه لأنه قد يكون ينزجر في العدو، فإذا قلت أن يقف إلى دعي زال الأشكال. أي نعم نعم.
باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطاطي حلال.
إيش صيده؟
وقال عمر صيده ما
لا قبل باب قول الله تعالى
أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده مصطيدة وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطاطي حلال، وقال أبو بكر الطاطي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
عندكم بفتح الجيم والجري هي نسخة الجريت. نعم
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل
أصيد بحر هو
أصيد بحر هو، قال نعم، ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح دجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا البطاطا لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسحفات بأسا، قال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، وقال أبو الدرداء في الموري
كيف كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. ما هو الصيد يعني؟ نعم. عندكم أنصادة؟ يمكن نسخة. إيه صح نسخة. نعم. إيه نعم. وقال أبو الدرداء.
وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا
مسدد قال حدثنا يحيى. طيب هذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال سواء كان حيا أو ميتا، فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام فهو حلال أيضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول إلا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي أن تأكله، ولكنه ليس بحرام، لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحة وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على القول الراجح لعموم قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد مفرد مضاف إلى معرفة فيكون مفيدا للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. أصبر يا أخي عندي
وقال أبو الدرداء أوامر مالك عن طريق المري بضمه وسكون الراء بعدها تحرير وفي النهاية تشتيت الراء، ولكن جزم النووي بالأول، ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون، والذي في القاموس التشتيت، وعبارته والمر والمر كبري أدامة إدام كالكامس وفي الصحاح
إيش
إدام
كالكامخ عندك الكامخ نعم
وفي الصحاح والمري الذي يؤتلم به كأنه منسوب إلى المرارة والعامة خففه قال وأنشدني أبو الغوث وأم مشواي لباقية وعندها المري والكامخ انتهى والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما أضيف إليه على براوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس لتقليله والقصد منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حرافة ليزيل في جلاء المعدة واستبعاد الطعام بحرافته وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأي من يجوز تقليل الخمر وهو قول وهو رأي من يجوز تقليل الخمر وهو قول جماعة واحتج له أبو الدرداء بقوله
ذبحت
الحمر
النينان والشمس واضح الآن هذا إدام الخمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه بما خلط معه ثم يعتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا أشكال فيه لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله هذا محل الخلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا قال لا فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام على وجه مباح لأنهم يباح لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر يجوز مطلقا ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل لا ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي عليه الصلاة والسلام من صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله قبل أن يتيقن تخلله ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.
سدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأبو عبيدة عظما من نظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه.
كم هو؟
صيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله إلا يوم القيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
لكن بالنسبة للقواعد العربية هل عندكم أصح؟ إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، لهذا الشف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه للرفع، ولهذا الظاهر من النسخ خطأ عندي أنا أوضى إلا كلبا ضاريا صح يكون عليها صح، ما تكلم عليها بالشرح.
أو كلبا بتنوين كلب مع ضر وضار ضار بلا ياء صفة لكلب وبنصب كلب مضافا لضار إضافة الموصوف بصفته بالبيان كشجر الأراك أو ضار صفة للرجل الصائب أي إلا كلب الرجل المعتاد الصيد كما يشاء.
بس اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية ها؟ وش يقول؟ إيه لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا ها؟ نعم لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر. شو هو هذا اللي قرأ خالد قبلها ماذا يقول؟
الكلاب
المعتادة للضاغية ذكر الروايات الثلاثة
قبل
لأنه
يقسم للآن، أما كل رواية الأولى فالرواية الثانية ما قرأها.
نعم
قالوا ضغى على الصيد ضغى ودن أي تعود ذلك واستمر عليه وضغى الكلب وضغاه صاحبه أي عوده وأغواه بالصيد والجمع ضغاه وإما للتناسب
للتناسب للنفط ماشية مثل لا دغيت ولا تليت والأصل تلوت. والرواية الثالثة فيها حتى تخطيره تخطيره أو كلبا ضاغية. ووقع في الرواية الثانية
ولا الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. هنا نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب مشيئة أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطان.
طيب إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه ونقص الأجر كحصول العقوبة، فهو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب. فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم، وبهذا نعرف سفة أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة. فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تألف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام. وإذا كان كل يوم ينقص من أجله قيراطان والسنة 354 يوما، كم ينقص بالسنة؟ 708 أيام أو 8 قراريط. سبعمائة وثمانة قراريط كل سنة. وما القيراط؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فكل يوم ينقص من أجله كالجبلين العظيمين، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فحاصل أن هذا يدل على تحريم ادخال الكلاب أو اقتناء الكلاب، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة في الماشية والصيد. بقي واحد، الحرث. وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت؟ الجواب نقول نعم يقاس عليها ذلك، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث فجواز اقتناها لحراسة البيوت من باب أولى، لأن المحافظة على البيوت التي فيها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها. مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة، كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط، أليس كذلك؟ وهو الاصطياد فقط، ومع ذلك باح الشارع. نعم.
وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلمين الصوائد والتواسل جفاح اكتسوا تعلمونهن مما علمكم الله فطلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. قال ابن عباس من أكل الكلب فقد أفسده إنما والله يقول وعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تسرق. وكره ابن عمر وقال عطاء من شرب الدم ولم يأكل فقل.
طيب نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن بيان عن الشعري عن أبي حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
نعم. هذا الباب كما قال المؤلف إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب إذا أكل الكلب فما الحكم؟ والجواب أن الرسول بين الحكم عليه الصلاة والسلام، قال لا تأكل، وبين العلة فقال إني أخاف أنما أمسك على نفسي. ثم ساق الآية يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين إلى آخره. لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أحل لهم لوجدناه عاما في كل شيء، ولكنه عام أريد به الخاص، المراد ماذا أحل لهم من الأكل، لأن الآية بعد قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره في سورة المائدة، فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام. قال قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تشمل كل ما طاب، وضدها الخبائث، فالخبائث محرمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. قوله وما علمتم هذه لا بد أن تكون على تقدير مضاف، لأنه ليس المحلل ما علمنا، بل صيد ما علمنا، ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم. هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات. أما إذا جعلناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم، وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونها مما علمكم الله فكلوا، فالأمر لا يحتاج إلى تقدير، يكون معنى الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وليس في الآية التقدير، وحينئذ تكون الواو استئنافية وليست عاطفة. وقول من الجوارح من الجوارح، الجوارح الكواس التي يكسب مثل الكلاب والصقور ونحوها. وقول مكلبين أي مغرين، مغرين، وهذا معناه أن ترسلهن. وقوله تعلمونهن ما علمكم الله فيه احتراز عجيب، لما قال تعلمونهن وكان يخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده، قال مما علمكم الله، فليس العلم الذي تعلمونهن الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم، ولكن من الله، هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، سبق أن المراد مما أمسكنا لكم، لكنه ضم من الإمساك بمعنى الضم أو نحو مما يعدى بعلى. وقوله نعم إلى قول سلو الحساب، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم إن الله سريع الحساب. وقال ابن عباس إذا أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه أفسده، يعني جعله حراما في أكله فلا تأكل. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فإيش تضرب وتعلم حتى يترك، اصبر خلينا نكمل الآثار دي، حتى يترك. قال وكرهه ابن عمر، كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه. والكراهة في عرف السلف للتحريم، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، هذا صحيح، لأن الرسول إنما منع فيما إذا أكل. طيب ثم ذكر المؤلف حديث علي بن حاتم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه. قوله فإني أخاف يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم خالد.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن أبي أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفز أثره اليومين والثلاثة.
نعم.
فيقتفز.
عندنا نسختين، فيقتفز وفي لفظ سبع فيقتفي نسخة. طيب ما يخالف المعنى واحد. نعم.
ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها، فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد، واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه وعمر أرسل كلبه وخالد أرسل كلبه والتقت الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادفة لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب، وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت يحتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل، والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى. هنا
إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبه ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فقال: إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل.
وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله، وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم، لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا شرط. وثانيا لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ قلنا: انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسنا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسي، صلى بغير وضوء الناس فليس عليه إثم، ولكن صلاته غير صحيحة لا بد أن يعيدها، لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا الذي وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا. نعم استدعتي. طيب إن شاء الله. طيب نعم
إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي أنه ما توضع يعني ما ذكر إلا وقت خرج وقت الصلاة.
نعم يصليها صليها. نعم شاكر. إيه نعم كل هذه قضايا أعيان. واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب، لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسط عامة تشمل كل ما يكسب. واضح.
إذا كنت في شاتين
أو كيف نطح الآخر ما تأخذ نطيح تيس يصيد؟
لا ينطيح تيس آخر.
لا يا أخي الله هذه ما هذه هذه تصيد السيود عندها عدو معروف أن تصيد ما هي تنطح تنطح وياها. ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عنده الأخ شاكر من التيوس التي تصيد.
ها؟ يتناقروا مع بعضهم
ما يمكن. إيه؟ يمكن لو ند التيس يكون حكم الصيد. اي نعم خلاص انت كل ما يمكن ان يصاد بها. الآية عامة وما علمتم من الجوارح جوارح عامة الجوارح جمع جارحة يعني يشمل كل كاس. نعم ما تدري على كل حال ما تدري. احنا الان نسوي القاعده هذه والتطبيق ترى انها راعت المساله. طيب
باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتقيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل إنا أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلامة بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد بن دمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني من الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت لكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فقط. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال منفجنا أرنبا بمر الظهران فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبل.
نسختان.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبد الله عن نافع مولى أبي قتادة
عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان لبعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحا فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما طعمة إنما هي طعمة أطعمكمها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء.
هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وأن الإنسان له أن يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه. أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على على حل الأرنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله بدليل حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. نعم
من غير
الكلب
إذا أكل من يعني
عليه العلماء يقولون ان الطيور لا بأس ان تأكل الطيور ما هي بالكلاب والنمور شبهها وعللوا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا بأكل فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم اذا كان يأكل مع التعليم دخل في هذا. نعم اخذنا ثلاثة.
باب التصيد على الجبال. حدثنا أبو سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى الشعرمة قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حلا على فرس وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوكين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت فقلت لهم ناولوني صوتي فقلت عليك فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسته فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله.
الله أكبر. رضي الله عن الصحابة. شوفوا الورى أولا لما سألهم هل هو حمار وحش قالوا نعم هم قالوا لا ندري. طيب قالوا لا ندري هذا واحد. ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت ولم يقولوا حمار وحش هو ما رأيت صح لكن بقينا قولهم لا ندري إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون رأوا شبحا ولا يدرون ما هو وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال. كيف قالوا لا ندري وهم يدرون؟ فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم من باب لا ندري من باب التأويل، ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخبرك أم لا، أو ما أشبه ذلك مما يريدونه. ولكن ليس لنا إلا الظاهر، نقول إنهم لم يدروا عنه، لا يدروا عنه ولا بأس. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه، وهو كذلك، لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيها أيضا من وراء الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حملة لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليه. وفيها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله، حيث قال إنه حيث قال طعم أطعمكم الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما، بحيث ينسب الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم، خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره، ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم. طيب عبد الله.
نعم. كيف تقول من زجر إلى زجر ثم قلت أن يقف إلى زجر؟
نعم.
هل بين عبارتين ثلاثة؟
إيه، لأنه قد يكون ينزجر في العدو، فإذا قلت أن يقف إلى دعي زال الأشكال. أي نعم.
باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطاطي حلال.
إيش صيده؟
وقال عمر صيده ما
لا قبله. باب قول الله تعالى
أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده مصطيدة وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطاطي حلال، وقال أبو بكر الطاطي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه
وسلم. عندكم بفتح الجيم والجري في نسخة الجريت. نعم.
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل
أصيد بحر هو
أصيد بحر هو، قال نعم، ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح دجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسحفات بأسا، قال ابن عباس كل من صيد البحر نصرانيا أو يهودي أو مجوسي، وقال أبو الدرداء في المري
كيف كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ ما هو الصيد يعني؟ نعم. عندكم مصادة؟ يمكن نسخة. اي صح نسخة. نعم. اي نعم. وقال أبو الدرداء.
وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
طيب هذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال سواء كان حيا أو ميتا، فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام فهو حلال أيضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول إلا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي أن تأكله، ولكنه ليس بحرام، لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحة وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على قول الراجح لعموم قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد مفرد مضاف إلى معرفة فيكون مفيدا للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. أصبر يا أخي عندك.
وقال أبو الدرداء أول من مالك عن طريق المري بضمه مسكون الراء بعدها تحرير وفي النهاية تشديد الراء، ولكن جزم النووي بالأول ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون، والذي في القاموس التشديد وعبارته والمري كذري أدامة إدامة كالكامس. وفي الصحاح
ايش
كالكامخ
عندك كالكامخ نعم.
وفي الصحاح والمري الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة والعامة خففه. قال وأنشدني أبو الغوث وأم مشتوايا لباقية وعندها المري والكامخ انتهى. والمري هو ان يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما اضيف اليه على ضراوه الخمر ويزيل ما فيه من الشده مع تاثير الشمس لتقليله، والقصد منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حراقه ليزيد في جلاء المعده واستبعاد الطعام لحراقته. وكان ابو الدرداء وجماعه من الصحابه ياكلون وهو راي من يجوز تقليل الخمر وهو رأي من يجوز تقليل الخمر وهو قول جماعة. واحتج له أبو الدرداء بقوله ذبح
الخمر النينان والشمس. واضح الآن هذا إدام الخمر، خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه ثم يأتدمون به. وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا. أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال، وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا أشكال فيه. لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر، والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر. ومنهم من قال بالجواز، إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر، مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا، لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام؟ على وجه مباح، يعني هم يباحوا لهم ذلك، وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار. ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر، يجوز مطلقا ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء، لا أن ينتظر حتى يتخلل، لا ينتظر حتى يتخلل. وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز، سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك. قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام من صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله، قبل أن يتيقن تخلله. ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا، فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا، يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.
سدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبر وامر ابو عبيده فجوعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر، فاكل ابو عبيده عظما من نظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب واميرنا ابو عبيده نرصد عيرا لقريش فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخرق فسمي جيش الخرق وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فاكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى
كم هو؟